بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في بلدية الحوش ولاية بسكرة الجزائرية أن يقدموا لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر شعبان عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة مجالس بسكرة العلمية الرمضانية الأولى، والتي نقلت مباشرة عبر إذاعة الورقات العلمية الجزائرية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. أما بعد، كما سمعتم عنوان هذه الكلمة والتاريخ هو ليلة 23 من شهر شعبان، وعنوان هذه الكلمة هو اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن المتقرر عند أهل العلم بالإجماع أن الأصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بهذا الخطاب، وهو ما يسمى بباب الخصائص. وباب الخصائص باب واسع صنف فيه كتب لأهل العلم. وهذه الآية ختم الله بها سورة الحجر بعد أن ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم رعايته له وحفظه بقوله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، وقوله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أمر له عليه الصلاة والسلام، فهو أمر لأمته لأن يعبد الله جل وعلا. وكما هو معلوم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فالله جل جلاله يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يلزم عتبة العبودية حتى يلقى الله جل جلاله، وهذا أمر أيضا كما تقدم لأمته. والمراد باليقين هنا الموت، ذلك ما فسره ربنا جل وعلا في موضع آخر من القرآن في قوله جل وعلا قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والمراد باليقين عند أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو الذي علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن اليقين هو الموت. وجاء في الصحيحين في حديث أم العلاء رضي الله عنها أنه لما حضرت عثمان بن مضعون الوفاة قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما يدريك إني رأى رسول الله أرجو الله ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين. والمراد هنا أن السنة أيضا بيّنت أن المراد باليقين في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت. ولهذا قرر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير أن هذه الآية رد على الملاحدة الزنادقة الذين يجعلون المفهوم باليقين المعرفة، وأن من وصل إلى منزلة المعرفة تسقط عنه التكاليف. والله جل جلاله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالمحافظة على الأعمال حتى يأتيه الموت، وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس المراد أن الإنسان يفعل ما يريد أو يدين بما يريد، فإذا جاءه الحكم استمسك بالإسلام، وإنما المراد أن يكون العبد على الإسلام وأن يحافظ على الإسلام وأن يلتزم الإسلام حتى يتوفاه الله جل جلاله وهو على ذلك. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه الآية فيها بيان واضح إلى الله جل وعلا، كما قرر أئمة التفسير أن العبد ملتزم أو أن العبد ملازم للاستقامة حتى يأتيه الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال المفسرون والعلماء أي تتنزل عليهم الملائكة عند حلول الموت وعند نزول السكرات، وهذا من جراء ملازمتهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله ضرب مثلا عظيما في كتابه لمن أقبل على الطاعة وعلى الدين وعلى الاستقامة وعلى الالتزام وعلى لزوم طاعة الله جل جلاله، إلا أنه نكس بعد ذلك قبل أن يأتيه الأجل، كما قال ربنا سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت عهدها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. لا تكونوا كالتي نقضت عهدها، مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لامرأة بمكة كانت تغزل، فإذا قاربت من الانتهاء نقضت ما غزلت. وهذا حال من أقبل على الطاعة ثم أعرض عنها، هذا حال من استقام ثم انحرف عن الطريق المستقيم. وقد ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب بهذا الأمر بسبب استطالتهم للطريق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال عليهم الأمد معناه أنهم قد استطالوا الطريق، فرأوا أن الطريق طويل وأنهم لن يقدروا على مواصلته فقست قلوبهم ثم طال عليهم الأمد، مع أن الأمد قريب وكل ما هو آت فهو قريب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا استطال العبد الطريق انقطع ولم يصل إلى نهايته، فالمحافظة على الأعمال وعلى الاستقامة والثبات عليها، وأن لا يجعل الإنسان بينه وبين الأعمال الصالحة خاتمة إلا خاتمته وهو الخروج من الدنيا وقد توفاه الله على الإسلام. انظر إلى يعقوب عليه السلام لما ذكر الله عز وجل احتضاره فقال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال قبلها: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وابنه يوسف عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن أراه ما رآه في طفولته، ورأى الشمس والقمر والنجوم يسجدون له. قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في دعائه؟ قال عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا من أعظم الغايات ومن أجلها، بأن يلقى الله العبد وهو مقيم على طاعته، وهو ملازم لعتبة العبودية لا يلتفت عنها يمنك ولا يسرى. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه أصحابه. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عبادته وطاعته، قالت: كان عمله ديما عند مسلم. وكانت رضي الله عنها تقول: كان أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل. وكانت رضي الله عنها وأرضاها تقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: كان إذا عمل عملا أثبته. هذه الأحاديث ما بين أن تكون في الصحيحين أو في أحدهما، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الأعمال ويداوم عليها، قام الليل حتى فطرت قدمه. فتقول له عائشة رضي الله عنها: أتصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لازم القيام مع علمه بأن الله قد غفر له، وقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فحري بالعبد أن يحافظ على هذه الأعمال الصالحة. وإذا نظرت إلى حاله صلى الله عليه وسلم، أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. والأحاديث بهذا المضمار كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه سلف الأمة أيضا. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما، فجاءها بعد ذلك إلى منزلها ووجدها وعلي رضي الله عنهما، فجلس بينهما ثم قال: ألا أدلك على ما هو أفضل من خادم؟ إذا أتيت مرجعك فقولي: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل واحد منهما، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالتها وقالها علي. لما روى علي رضي الله عنه هذا الحديث قال له الراس الشاهد أن علي رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم، لما روى هذا الحديث أخبر بأنه ما تركها حتى في ليلة صفين. كذلك جاء في الصحيحين في حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم سلمة أم المؤمنين، وكان غلاما، قال: كنت غلاما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحراء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سم الله يا غلام، وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر رضي الله عنه حدث لهذا الحديث بعد أن كبر وشاف، فقال: ما زالت فيك أكلتي أو أكلتي، ما زالت فيك طعمتي، بمعنى أنه يقول: ما زلت آكل على وفق ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء في الترمذي، وهذا الباب باب الواسع، باب المحافظة، محافظة السلف على الأعمال من الصحابة، من التابعين، من أئمة الإسلام، ما جاء في سنة الترمذي في حديث أبان بن عثمان رضي الله عنه أنه حدث يوما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال حين يمشي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لم يضره شيء، فنظر الله إلى أبان وبه جذام في يده فقال لعلك تنظر إلى هذا، ما هو إلا أني تركت هذا الذكر يوما لينفذ الله قدره. الشاهد أنه قال تركت هذا الذكر يوما لينفذ الله قدره، معناه أنهم كانوا يحافظون على هذه الأعمال التي يقومون بها. وهكذا كان أئمة الإسلام حتى قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إن القيامة تقوم غدا ما استطاع أن يزيد على عمله شيء، ما استطاع أن يزيد على عمله شيء. ومن قرأ في سيرهم رحمه الله ورضي عنهم وفي تراجمهم وجد شيئا كثيرا، والمحافظة على الأعمال حتى يلقى العبد ربه نعمة عظيمة لها أسبابها لها مقوماتها، ولكن لا يستطيع المقام لذكرها لاختلاف المواقيت فيما بيننا كما هو معلوم. لكن من جهة أخرى فإن أقوم ما يكون عليه العبد النظر بتدبر في قراءة القرآن، والنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في تراجم الأئمة، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثال حتى في الأمم السابقة. انظر إلى هذه القصة التي استحضرتها وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح أنه جلس بنيه يوم فقال تذكروا صاحب الرئيس، فنظروا إليه فقال أتعلمون قال بالمعنى من صاحب الرئيس؟ قال إن رجلا ممن كان قبلكم عبد الله 70 عاما. وهذا كانوا أهل الكتاب الغربان يعتزلون ويقيمون في الصوامع ويتعبدون لا يخرجون إلى الناس، قال وكان يخرج في يوم واحد، فخرج ذات يوم فعرضت له امرأة حسناء فجالسها أسبوعا، يعني على الحرام في الزنا، ثم إنه رجع إلى نفسه فأراد التوبة فخرج، خرج عن الناس ومام حتى وصل إلى مكان فيه مساكين وهم 12 مسكين، فكان يشتري الرغيف ويعطي المعذرة، كان هناك رجل يعطي المساكين رغيفا، وكان هذا الرجل الراهب من بينهم، فأعطاهم فزاد مسكين وهو 13، فجاء ليلة هذا في قسم هذه الأرغفة فأعطاهم لكل مسكين رغيفا، فبقي مسكينا زاد ولم ينتبه له، فقال هذا النبي يقسم الصدقة قد أعطيت رجلا منكم رغيفين فأعطوه ثم ذهب. قام هذا الراهب وأعطى لهذا الرجل رغيفه، قال أبو موسى رضي الله عنه وزن الله عبادة 70 عاما ووزن عمل 7 أيام على المرأة، فرجحت 7 أيام على 70 عاما، وإلى أهمية الثبات وأن الإنسان يتدارك نفسه، فرجحت 7 أيام على عبادة 70 عاما، ثم وزن الرغيف الذي أعطاه للمسكين فرجح على 7 أيام فغفر الله له. وهذا أيضا كما هو معروف إغاثة البغي من بغايا بني إسرائيل وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عنها. الشاهد من هذا أن العبد حتى وإن حصل له انقطاع حصل له فتور، وهذا شأننا جميعا، فإنه يرجع ويراجع نفسه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عامل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى شرته فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد أو قال إلى بدعة فقد هلك. لكل عامل شرة، يعني تأتي فترة من الاجتهاد والجد والعمل، وهذه الشرة، ولكل شرة فترة فيذكر فيها الإنسان ويضعف. ولكن هذه الفترة إن صح التعبير مرحلة انتقالية، فإن جذبه عمله الصفر ليراجع نفسه فقد رجع إلى خير عظيم، وإن انتقضت به نفسه عياذا بالله فقد ضيع خيرا كثيرا. فقوله جل وعلا هنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بيان على أن العبد يستطيع فعل ذلك، يستعين بالله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشد، وأن يجمعنا بكم على طاعته في الدنيا وفي سبحانه وتعالى في الآخرة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.